أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حول الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وأن الركن الثاني هو الشك في البقاء، بمعنى بعد حصول الحالة المتيقنة إني أشك في استمرار بقاء الحالة السابقة، إذن أشك في استمرار الحالة السابقة، إذن أشك على البقاء، يعني أشك أبقى على الحالة السابقة أو لا أبقى على الحالة السابقة. إذن كل استصحاب لتحققه لا بد أن يحصل الشك في البقاء. جيد. ثم بعد ذلك قمنا بتقسيم الشك إلى قسمين: الشك إما أن يكون شكا في الرافع، وإما أن يكون شكا في المقتضي، وقلنا إن هذا التقسيم هو بلحاظ طبيعة الحالة السابقة، فهل هي بطبيعتها قابلة للامتداد في ظرف الزمان أو غير قابلة بطبيعتها أن تمتد في ظرف الزمان، بل قابلة للانتهاء وأن تكون محدودة. وأما القسم الأول الذي تكون الحالة السابقة فيه قابلة للامتداد وغير محدودة بحد في ظرف الزمان وحصل حينئذ شك، فهذا يسمى شك في الرافع. وأما القسم الثاني وهو الشك في المقتضي، وقد تقدم الكلام على معنى الشك في الرافع، فالمقتضي لا شك عندنا فيه، بل شكنا في الرافع، فإن طبيعة الشيء قابل للامتداد والبقاء على هذه الحالة، فطبيعة الشيء تقتضي أن تكون ممتدة في ظرف الزمان، وهذا المقتضي لا شك فيه. ولكن الشك حصل عندنا بسبب عامل خارجي، فهل طرأت النجاسة على طاهرية الماء أو لم تطرأ النجاسة على طاهرية الماء؟ فالماء بطبعه يكون طاهراً ويحافظ على هذه الطاهرية في استمرار الزمان، وليس محدوداً وهذه الطاهرية ليست محدودة في زمن خاص، في زمن معين، في وقت معين محدد، لا، بل هي ممتدة في ظرف الزمان. وإنما الشك حصل عندي من خلال عروض عامل خارجي. فهل هناك شيء متنجس لاقى هذا الماء الطاهر، أو لم يكن هناك شيء متنجس لاقى هذا الماء الطاهر فحصل عندي شك بسبب العامل الخارجي أنه لاقى الماء الطاهر أو لم يبقى؟ قلنا هذا يسمى هو الشك في الرافع، وهذا بلا خلاف بين الأصوليين بأنه يجري فيه الاستصحاب. وإنما الكلام جرى بين الأصوليين في الشك في المقتضي. وقبل بيان الخلاف في ذلك نقول: ما هو المراد من مصطلح الشك في المقتضي؟ قلت: إن الشك في المقتضي معناه إن المتيقن في الحالة السابقة يكون ذا طبيعة محدودة، فليس له قابلية البقاء والاستمرار في ظرف الزمان، بل هو له زمان وينتهي، له زمان وينتهي. فمثلا أقرب لك هذا المطلب بمثال تقريبي: الشمعة حينما أشعلها فهل سوف تبقى الشمعة مشتعلة إلى أبد الآبدين؟ هل سيبقى اشتعال الشمعة في جميع أظرف الزمان غير محدودة بحد، أم أن هذه الشمعة ستنتهي وأن طبيعتها قابلة للنفاذ والانتهاء؟ حتما نقول إن الشمعة بطبيعتها قابلة للنفاذ ولها وقت محدود، مثل أفرض 5 ساعات وتنتهي، ينتهي هذا الشمع يذوب وبعد ما يشتعل، إذن لها طبيعة محدودة بحد زماني، لها وقت معين وتنتهي طبيعتها. إذن الشك هنا ليس في الرافع. إذا حصل عندنا شك لم يكن الشك بسبب عامل خارجي، بل الشك نشأ من نفس الطبيعة التي ليست قابلة للامتداد. إذن الشك في نفس المقتضي. فمثل أنا الصبح أشعلت هذه الشمعة، وبعد مرور الساعات بعد أن غادرت المكان الذي شعلت فيه الشمعة، غادرت المكان، وبعد مرور 6 ساعات أو 7 ساعات مثلا، شككت هل الشمعة قد نفذت فانطفأت ولا اشتعال للنار فيها، أم أن الشمعة ما زالت محافظة على اشتعالها؟ شفت الشك وين صار؟ فالشك مو بعامل خارجي، اجت ريح طفت الشمعة لو ما اجت ريح طفت الشمعة، شكيت بالاشتعال، انطفى لو ما انطفى، لا حاطم مكان، لا كريح، ولا هم يحزنون، كل شيء ما به، مكان صافي، بس انا شكيت لان الشمعة هي بطبيعتها تنفذ، تنتهي، تخلص. فما ادري خلصت هسه بعد مرور 7 ساعات لو ما خلصت، لذلك شككت في الاشتعال، انطفت الشمعة لو بعدها مشتعلة. وياي؟ إذن هذا يعبرون عنه الشك في المقتضي. إذن ما هو معنى الشك في المقتضي؟ إذن معناها كذا في الاصطلاح، شو نقول؟ هو أن تكون الحالة السابقة في نفسها غير قابلة للامتداد الزماني. غير قابلة، يعني ما تمتد على طول الزمان وأبد الآبدين، وإنما لها امتداد زماني إلى حد معين، إلها مثلا جت 3 ساعات وتخلص، 4 ساعات، امشي وقت معين ثم تنتهي بنفسها. شوف، بنفسها، بطبعها تخلص هذه الشمعة بلا احتياج إلى وجود مانع وعامل خارجي يمنع من تأثير المقتضي. لا، نفس المقتضي هو ينتهي، نفس المادة قابلة للانتهاء. إذن للتضاحي هذا المطلب، مثلا نذكر هذا المثال الشرعي، مثلا أنا صمت وبدأ الصوم مثلا من طلوع الفجر إلى الغروب، إذن النهار بأكمله لابد أن يحصل فيه صوم، ولكن قبل ولكن هذا النهار الذي يحصل فيه الصوم، هل هو نهار ممتد على طول الزمان، أم أن هذا النهار سينتهي عند تحقق الغروب؟ نقول إن هذا النهار بطبعه غير قابل للامتداد، بل متى ما حصل الغروب انتهى هذا النهار، انتهى هذا النهار، وانتهاءه مدة النهار ليست بسبب عامل خارجي، بل النهار بطبعه قابل للانتهاء وله وقت محدد. فكيف يحصل الشك؟ كيف يحصل الشك؟ مثل انت صائم في يوم الخميس، من نهار يوم الخميس، وهذه حالة متيقنة، ولكن أنت وقت الغروب صار لو بعد ما صار، فصار عندك شك، خلص النهار لو ما خلص النهار، صار الغروب فينتهي النهار لو بعد ما صاير الغروب، فالنهار بعد ما منتهي، فلابد أن أحافظ على صومي، فصار عندي شك. إذن صار النهار له أمد محدد بنفسه، لا لتدخل عامل خارجي، وإنما أنا احتملت انتهى النهار، انتهى النهار أو لم ينتهي النهار، ونفس النهار هو في نفسه قابل للانتهاء، لذلك أنا شككت خلص النهار لو ما خلص النهار. إذن هنا صار عندي شك، وين؟ بالحالة السابقة التي في نفسها قابلة للانتهاء. اتضح المطلب إن شاء الله؟ هذا ما يطلق عليه الشك في الرافع. فالنهار طبيعة محدودة بحد زماني، وبمجرد زوال الحمرة المشرقية ينتهي النهار. إذن صار في طبعه قابل للانتهاء غير قابل للامتداد. ولكن طبيعة النهار التي ليست قابلة للانتهاء غير ليست قابلة للامتداد، بل هي طبيعة محدودة ومنتهية، الشك حصل من نفس ذات الطبيعة لا من عامل خارجي. فأنا نفس النهار شككت به انتهى، حتى أفطر والصوم مالتي ينتهي لو النهار بعد ما انتهى. وبعدني أبقى محافظ على صومي. تضح؟ وهنا نسأل، هذا الشك في المقتضي هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ مشهور الأصوليين قال بجريان الاستصحاب، قال بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. وهناك من خالف بأن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي، ومنهم الشيخ الأعضاء وغيره. وهنا نسأل، جماعة القول الثاني وهو إن الاستصحاب يجري في الشك المقتضي، ما هو ما هي القرينة لديكم حول كلام الإمام إنما لا ينقض الشك باليقين، لا ينقض اليقين بالشك؟ هذا قول الإمام، ما هي القرينة الموجودة فيه بحيث تقول بأنه لا يجري الاستصحاب؟ هذا كلام الإمام غير شامل للشك في المقتضي، فلا قرينة على هذا، بل الحق مع القول الأول الذي يقول بجريان الاستصحاب مطلقة، سواء كان الشك شكا في الرافع أو كان الشك شكا في المقتضي. وإننا نتمسك بذلك، بمتمسك بإطلاق الرواية التي وردت عن المعصوم، لأنها أطلقت وقالت لا ينقض اليقين، يا يقين، قالت اليقين الذي هو حالته فقط قابل للامتداد، أم أن هذا اليقين مطلق شامل لما كانت طبيعته ممتدة في الظرف الزماني وشامل لما كانت طبيعته قابل للانتهاء؟ نقول مطلق شامل لكلا الأمرين. أي يقين؟ مطلق لا تنقض اليقين، يا يقين مطلقا، سواء كانت طبيعته غير محدودة أو كانت طبيعته محدودة. وبذلك نتمسك بإطلاق الرواية لجريان الاستصحاب في لجريان الاستصحاب في كلا ماذا؟ الشقين من الشك. والآن نطبق العبارة. وصلنا في الكلام السابق إلى هنا. منا بدأ الكلام على القسم الثاني. وقد تكون الحالة السابقة شو أكتب عليه الآن؟ هذا شروع في بيان معنى الشك في المقتضي. شوف انتبه. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، ما تمتد في ظرف الزمان، يعني تنتهي محدودة. يخذنا مثال كلش بسيط، قلنا الشمعة في ذاتها قابلة للانتهاء، حينما أشعلها أقوم بإشعالها قابلة للانتهاء، وأنها غير ممتدة. نعم، أن قابل انتهاء، تنفذ وتنتهي ولا يبقى لها اشتعال، يخلص الشمع يذوب. وهكذا النهار بطبعه، النهار يزول بحدوث الغروب، ينتهي النهار. إذن إذا الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد في ظرف الزمان، شوف، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين. مثل يا بهذا النهار حد 12 ساعة وينتهي، ورا 12 ساعة يصير غروب، بعد يدخل الليل. إذن هذا غير قابل للامتداد، ونشك في بقائها. هذا الآن نشك، هل النهار ما زال مستمرا؟ فأبقى على صومي. لو النهار تم خلاص هس أفطر، بس هذا شك، شك في نفسي طبيعة النهار، ما زالت ممتدة أو غير ممتدة، خلص وقتها لو ما خلص وقتها. فإذا الشك ما إجا من عامل خارجي، الشك ما نبع من عامل خارجي، من نفس المادة، من نفس الطبيعة المتيقنة. ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها. نحتمل خلصت انتهت، ونحتمل بعدها وقتها ما انتهى المحدود، لاحتمال انتهائها بطبيعتها. شوف العبارة، دون تدخل عن الخارج في الموقف. ماكو شيء وقال يلا بسبب راح أنا أحصل أخلي عندك شك ونهيها بسبب العامل الخارجي. لا، أن الانتهاء بطبيعتها لا الانتهاء بعامل خارجي. مثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، نهار صوم ببعته. إذا شك الصائم في بقاء النهار، صار الغروب فينتهي النهار، لو بعد هذا مو غروب فبعد النهار، فصار شك في نفس الطبيعة النهارية، ما زالت مستمرة في وقتها ولم ينتهي بعده، لو انتهى وقتها. فإن النهار ينتهي بطبيعته، شوف، ولكن ولا يمكن أن يمتد زمان، يبقى دوم النهار ممتد بلا انتهاء. لا لا لا، ينتهي النهار. فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، يعني أنا من شكيت خلص النهار لو ما خلاص بسبب عامل خارجي خلص النهار، لا، نفس النهار، هو نفس النهار أشك بي خلص وقته لو ما خلص وقته، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعتي، نفس النهار خلص وقته لو بعده. واستنفاده، يعني استنفاد يعني انتهاء، استنفاد يعني انتهاء، واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل، يا هو هذا القبيل، التي تكون الحالة السابقة المتيقنة غير قابلة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين. شو نسمي؟ الشك في المقتضي. ليش؟ لأن الشك هو في مدى اقتضاء النهار. النهار اقتضاء ايش قد يستدعي ان يبقى 5 ساعات 10 ساعات وينتهي، واستعداده للبقاء. إذن إلى هنا انتهينا من تفسير معنى الشك في المقتضي. ويوجد الآن تطرق المصنف بعد ما فسر الشك في الرافع وفسر الشك في المقتضي، يجي نقول الاستصحاب وين يجري؟ يجري في الشك في الرافع، والشك في المقتضي مع لو يجري بأحد الشكين دون الآخر راح يشير إلى قولين. انتبه، ويوجد في علم الأصول اتجاه، هذا قول ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع. الذي قلنا هذا رأي الشيخ الأعظم وتبعه الشيخ الناعيني. قالوا إن الاستصحاب يجري في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي. هذا الذي هو قول، والصحيح هذا القول الآخر الذي هو قول المشهور عدم الاختصاص، يعني إن الاستصحاب لا يختص في الشك في الرافع بل هو يشمل كلا الشكين، سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. ما هو دليلك مولانا؟ ما هو الدليل؟ هذا الدليل تبه له، دليل على من؟ على صحة عدم الاختصاص، على صحة ان على صح على 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 علم الدليل ده على صحتي ان الاستصحاب لا يختص في الشك في الرافع دون الشك في شنو هو المقتضي، بل يشملهما معا. الدليل هو هذا، حطه حفظه بين قوسين، تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب ياهو قول الإمام لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. وجه الإطلاق وين؟ المولى ما حدد المراد من اليقين الذي لا ينقضه الشك. يا شك، الشك في الرافع، الشك في المقتضي، أم الكلام مطلق؟ نقول كلام الإمام مطلق، ما مقيد بحالة سابقة بحيث أنها تنتهي أو لا تنتهي. وبسبب إطلاق قول الإمام نقول إن الاستصحاب يجري في كلا القسمين من الشك، سواء الشك في الرافع أو الشك في مقتضي. وهذا كله يطلق عليه الشك في البقاء. إلى هنا أتممنا الكلام في أركان الاستصحاب، وبعد الانتهاء من الاستصحاب ينتهي الكلام في الأصول العملية على مستوى الحلقة الأولى. انتهى الكلام عن الأصول العملية ووصلنا إلى الخاتمة في علم الأصول، وهذه الخاتمة تسمى بتعارض الأدلة. فإن شاء الله غدا ندخل في تفصيل، او ان شاء الله العفو مو غدا، يوم السبت ندخل في تفاصيل هذا الموضوع وهو تعارض الأدلة. لا تنسونا من الدعاء كما اننا لا ننساكم من الدعاء، ونرجو منكم التحضير والقراءة والاستمرار، لأن لا تنسون الإدارة سوف تمتحنكم بهذه الدروس التي تسمعونها، فحاولوا التقرير والكتابة. وانت جاي تشوف انا ما جاي اشرح بصورة سريعة، جاي اتكلم بصورة بطيئة واكرر كثيرا حتى تصل المطالب الى الاذهان، لان هناك فرق بين الاستاذ حينما يلقي الدرس الى الطالب مباشرة وبين سماعه للدرس. لذلك لا نأخذ مادة كثيرة، ونحاول أن نكرر المادة ونرسخها في الأذهان، وإن شاء الله تكون المادة واضحة وواصلة إلى الأذهان. هذا آخر الكلام، ونسألكم الدعاء. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.